في الحادي عشر من شهر فبراير عام 1979 تحولت سماء المخيمات الفلسطينية في بيروت والضواحي المحيطة بها الى كتلة من النيران. اخذ الفلسطينيون والمواطنون اللبنانيون في اطلاق الاعيرة النارية من مختلف الاسلحة بكثافة غير عادية. كانت المناسبة لابتهاج بنجاح ثورة الخميني. كان ياسر عرفات من اول الزائرين لايران والمهنئين بنجاح الثورة. خاطب الخميني حينها قائلا: ان ثورة ايران ليست ملكا للشعب الايراني فقط، انها ثورتنا ايضا، فنحن نعتبر الامام الخميني ثائرنا ومرشدنا الاول الذي يلقي بظله ليس على ايران فحسب، بل على الاماكن المقدسة والمسجد الاقصى في القدس. كان الفلسطينيون ابرز من استبشروا بالثورة الايرانية، رأوا فيها املا يلوح في نهاية افق من الخذلان، امل انتظروا منه عونا صادقا لنصرة قضيتهم.
لقد بدأ زلزال، زلزال سيصل لكل العملاء في المنطقة، زلزال سيصل الى كل المستعمرين في المنطقة، وبدأ نور هنا.
الايرانيون لم يقصروا ايضا في اطلاق الوعود باقوال جذابة دغدغت مشاعر اصحاب الارض المحتلة، تحديدا المهجرين ساكني مخيمات لبنان. غير ان الوعود سرعان ما تبخرت ليظهر الوجه الاخر لثورة الخميني، ويصاب الفلسطينيون بخذلان جديد لكن اشد وطأة هذه المرة. في العام 1958 وصل الى لبنان موسى ابن صدر الدين الصدر، الناشط الايراني الاصل، احد اصهار الخميني. كان مفدا من النجف للقيام بنشاط ديني في اوساط شيعة لبنان. تقول الروايات انه ارسل من قبل الجنرال بختيار مدير الامن العام الايراني الذي زوده بالاموال اللازمة من اجل بسط نفوذ ايران في لبنان. جرى ذلك بناء على وعد من الشاه شخصيا بمكافأة قدرها 500,000 دولار. بعد 10 سنوات على زيارته اصبح موسى الصدر رئيسا للمجلس الشيعي الاعلى الذي اسسه في لبنان. لمع نجم الصدر ومنح الجنسية اللبنانية وبدأت نشاطاته في الاتساع. في عام 1973 انشأ الصدر حركة المحرومين، وهي حركة اتخذت في بدايتها صبغة العمل الاجتماعي والخيري. انشأ تحت غطائها عددا من الحسينيات والنوادي والجمعيات لتعبئة الشيعة من جهة، ونشر التشيع بين اوساط السنة من جهة اخرى. في 6 يوليو عام 1975 وقع انفجار مدوي في احدى مخيمات التدريب السرية في البقاع. اثر الحادث كثيرا من علامات الاستفهام. عندها اضطر الصدر الى الخروج والاعلان عن وجود حركة امل، الجناح العسكري لحركة المحرومين، والتي اتخذت طابعا سريا حين اسسها الصدر، غير ان الحادث عجل بالكشف عنها. سعى الصدر الى ترسيخ نزعات التمرد داخل الطائفة الشيعية من خلال المظاهرات والخطب، داعيا الى رفض نهج يعرف بالمصالحات المهدئة الذي اعتمده الامام الحسن بن علي، وتبنى نهجا مقابلا يعرف بنهج التمرد الشاهر سيفة الذي اعتمده الامام الحسين بن علي. في 12 أغسطس عام 1976 نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن الصدر اتهامه لمنظمة تحرير الفلسطينية بالعمل على قلب نظام الحكم في لبنان، ودعا الجيش الى مواجهة ما اسماه الخطر الفلسطيني، مؤكدا ان حركة امل ليست في حالة حرب مع اسرائيل، وان العمل الفدائي الفلسطيني في الجنوب ضد اسرائيل يسبب الحرج للحركة. كان الصدر ايضا اول من طلب بقوات طوارئ دولية تتمركز في الجنوب، زاعما ان لبنان في هدنة مع اسرائيل ولا يجوز ان يخرقها الفلسطينيون. فعندما اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بارسال الجيش اللبناني الى الجنوب، اتهم الموارنة الصدر بالتعامل مع اليهود، فقال بيير لجميل ان الشيعة تتعاملوا مع اسرائيل قبل الموارنة. وقال سعد حداد ان اعيان الشيعة في منطقة الحدود يؤيدون اسرائيل. متأخرين افاق فلسطيني المخيمات على حقيقة الدور الذي يقوم به الصدر في لبنان، فحاولوا اغتياله، اقدموا على نسف بيته في بعلبك لكنه نجا وفر الى دمشق. في ابريل من عام 1982 اعلنت حركة امل مبايعتها للخميني اماما للمسلمين في كل مكان، فانطلقت الاعيرة النارية ابتهاجا، لكن هذه المرة في قلب ايران، فقد نجح الصدر في اداء مهمته. بمرور الوقت صار لحركة افواج المقاومة اللبنانية المعروفة اختصارا بامل دورا في معادلة الصراع ونفوذ القوى داخل لبنان. في يوليو من عام 1982 ذكرت مجلة الايكونومست البريطانية ان 2000 من مقاتلي منظمة امل الشيعية انضموا الى قوات ميليشيا سعد حداد المسيحية. وفي 23 من مايو عام 1985 قالت صحيفة الجيروزلم بوست انه لا ينبغي تجاهل مصالح امل واسرائيل التي تقوم على اساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة امنة خالية من اي هجمات ضد اسرائيل. وفي 6 من يونيو عام 1985 قال ايهود بارك رئيس الاستخبارات العسكرية انذاك في حديث لوكالة الانباء الاسرائيلية انني على ثقة تامة من ان امل ستكون الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني، وانها ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنية اللبنانية من التواجد في الجنوب والعمل ضد الاهداف الاسرائيلية. وفي حديث لصحيفة معاريف في 8 من سبتمبر عام 1997 ورد حديث لاحد ضباط المخابرات في اسرائيل قال فيه ان العلاقة بين اسرائيل وسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود المنطقة الامنية، ولذلك قامت اسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم نوعا من التفاهم للقضاء على التواجد الفلسطيني. في الايام الاولى لشهر رمضان المبارك الموافق لشهر مايو عام 1985 هاجمت قوات منظمة امل مخيمات صبرا وشتيلة وبرج البرجنة بالقصف المركز بمدافع الهاون، ثم بدأت الاقتحام بالاسلحة الرشاشة. كانت جراح المخيمات الفلسطينية لم تندمل بعد اقتحام اليهود لصبرا وشتيلة عام 1982 وارتكاب احد افضع المجازر في التاريخ بحق المهجرين الفلسطينيين. بعد 3 اعوام كان المكان نفسه لكن هؤلاء الملثمون ليسوا يهودا هذه المرة، انهم اعضاء منظمة امل الشيعية. قام ملثم امل باعتقال جميع العاملين في مستشفى غزة، ساقوهم مرفوعي الايدي الى الخارج ومنعوا دخول او خروج اي شخص من المخيم. عند الفجر بدا عناصر امل قصفهم المكثف بمدافع الهاون والاسلحة المباشرة في قلب مخيم صبرا وشتيلة. جاء الصباح فبدا القصف يطال مخيم برج البرجنة بشكل عنيف. اقتحمت عناصر امل المخيمات المحاصرة وانطلقت تحصد ارواح الرجال والنساء والاطفال وحتى المرضى في المستشفيات والعجز في الملاجئ. قرابة الشهر قضاه سكان المخيمات الفلسطينية في المخابئ تحت حصار شامل فرضته ميليشيا امل. منعت الدخول او الخروج من المخيمات، لا هاربين من نيران المذبحة يخرجوا ولا مسعفين لادراك الجرحى يدخلون. قرابة شهر خرج بعده الفلسطينيون من مخابئهم، تزكم أنوفهم روائح الجثث المتعفنة وتعمي عيونهم غبار المباني المتهدمة. خلف عدوان ميليشيا أمل الشيعة على مخيمات الفلسطينيين قرابة 3100 قتيل وجريح، وأكثر من 15000 مهجر، وحوالي 90% من المنازل تهدمت. على مشهد خراب المخيمات كتب مراسل ساندي تايمز لصحيفته قائلا: انه من الاستحالة نقل اخبار المجازر بدقة، لان حركة امل تمنع المصورين من دخول المخيمات، وبعضهم تلقى التهديد بالموت طعنا بالسكين. انه في العادة يجري نشر اخبار المجازر بشكل واسع في الصحافة الدولية، ولكن الخوف والتهديدات وصلت الى حد ان المصادر اصبحت تفتقر الى اخبار المجازر، وقد تحمل العديد من المراسلين خوفا عليهم من الاختطاف والقتل. ومن تبقى منهم في لبنان يجدون صعوبة وخطورة في العمل. BBC ذكرت في تغطيتها خبر اختفاء 1500 فلسطيني في مراكز الاستجواب التابعة لامل، واعربت عن اعتقادها بان عددا من الفلسطينيين ربما قتلوا في المستشفيات في منطقة بيروت الغربية. يروي محمد اسعد التميمي ابن الشيخ اسعد بيوض التميمي ان والده سافر الى طهران برفقة الشيخ غازي الحسيني ليطلب من الخميني وقف مجازر الميليشيات الشيعية ضد الشعب الفلسطيني. طلبوا اصدار فتوى تحرم قتل الفلسطينيين، لكن الخميني رفض. قبل شهور قليلة من قيام الثورة في ايران وفي الايام الاخيرة للخميني في العراق قبل انتقاله الى فرنسا، عقد اجتماع سري في النجف برئاسة الخميني، حضره ممثلون عن معظم رجال الدين وقوى المعارضة خارج ايران. رشح بعض الحاضرين موسى الصدر ليكون اول رئيس للجمهورية بعد الثورة، لكن الخميني اعترض، فشعبية صدر اثارت قلقه وبعثت في داخله مخاوف افلات السلطة من بين يديه. بعدها بقليل دعي موسى الصدر لحضور احتفالات ثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا عام 1978، قطعت اخباره بعدها. كان الصدر مطلوبا لجهات عدة، فانقلابه على الفلسطينيين ودور حركة امل في ابادتهم خلقت لدى الفصائل الفلسطينية حالة من العداء الشديد للصدر ولمنظمته. تلك الحالة التي امتدت الى بقية الشعب اللبناني لضلوع الصدر في مجازر الحرب الاهلية. فكي كماشة كان ينتظران الاغضاق على الصدر ايضا. الشاه الذي كان يطارده لدعمه المعارضة في الخارج، والخميني الذي رأى فيه خطرا على نفوذه داخل ايران، في مرحلة ما بعد الثورة، لذا كان لابد من إقصاء الصدر وإخفائه عن المشهد. في مرحلة ما بعد الثورة أعاد الطهران النظر إلى حركة أمل باعتبارها تابعة للصدر، خلية من بقايا نفوذ الرجل القوي تحمل فكره وتوجهاته، والأهم أطماعه التي تتجاوز حظيرة الخميني ومنطقة نفوذه وسيطرته. باختفاء الصدر تعرضت الطائفة الشيعية في لبنان لزلزال قوي امتدت إلى حركة أمل الراعية الأولى لمصالح الطائفة. لسنوات طوال ومنذ نشأتها اعتمدت حركة أمل على شخصية الصدر بصورة كبيرة، وباختفائه تعرضت الحركة من الداخل لفراغ كبير، بل تعرض الوضع الشيعي كله إلى حالة من الارتباك والتخبط في الولاء والتبعية. كان لزاما أن تبادر الثورة الخمينية إلى تدارك الأمر وإحلال البديل الذي يعيد الطائفة إلى خط الثورة ويبعدها عن خط الصدر. بعد تشكيل أول مجلس للشورى في حزب الله عام 1982، توجه رجال الحزب وعلى رأسهم عباس الموسوي إلى طهران لاعتماد عملهم ومباركته من قبل الخميني. لظروف تكتيكية أهمها تفادي الصدام مع أمل، لم يعلن عن حزب الله رسميا إلا في العام 1985، رغم أن الجميع كانوا يعرفون بوجوده قبلها. كان الهدف الذي صار معلنا بعدها هو العودة لحظيرة الخميني. حسين الموسوي أحد قيادات أمل الذي انشق ليلتحق بحزب الله ويصبح رئيس مجلسه السياسي قال آنذاك عن سبب انشقاقه: إن الذي يقرر ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي هو الثورة الإسلامية التي أعلننا جميعا في حركة أمل في المؤتمر الرابع للحركة في آذار عام 1982 أننا جزءا لا يتجزأ منها. عندما حان وقت السفور وإعلان علنية حزب الله، تزامن خروج حسين الموسوي من أمل مع تصريح ممثلها في طهران إبراهيم أمين السيد عن انسحابه من الحركة في مؤتمر صحفي، طالبا من بقية الأخوة في أمل الاقتداء به. عندما بدأت حركة أمل مجزرة حرب المخيمات بدعم من سوريا، ترك حزب الله الحركة تجهز على الفلسطينيين في المخيمات، واتبع سياسة تعاطف ظاهرية مع الفلسطينيين المحاصرين، غير أن الحرب شكلت فرصة لحزب الله لتصفية حسابه مع أمل والاستئثار بالضاحية الجنوبية بعد ذلك. فالحزب لم يهتم بدعم الفلسطينيين ولا مساعدتهم، فالأمر برمته يخالف ثوابت الطرفين حزب الله وأمل، فأصبح الفلسطينيين أعداء. يقول محمد أسعد التميمي ابن الشيخ أسعد بيوض التميمي في شهادته على حرب المخيمات: اضطر الفلسطينيون أن يأكلوا القطط والفئران والجيف وأن يشربوا بولهم، ورغم وجود قوات حزب الله بجوار هذه المخيمات في الضاحية الجنوبية إلى أنها لم تحرك ساكنا أو تتدخل لوقف المجازر أو إرسال الطعام والشراب إليهم، بل كانت متواطئة مع المدرم بري القيادي في حركة أمل والتزامها الصمت. كانت القوى الفلسطينية المسلحة تشكل تهديدا مستقبليا لحزب الله، خاصة في الجنوب ميدان المستقبل للحزب، وكان التخطيط أن يتم افتعال حرب تصفية جديدة مع حركة أمل المنهكة لامتلاك السيطرة الجنوبية والوصول إلى الحدود مع الكيان الصهيوني لتدشين خدعة المقاومة. جرت الأحداث كما خطط لها في طهران، وكانت الحصيلة الأولى 500 قتيل، وامتدت المعارك من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الجنوب. وبينما كان خامنئي يخطب في عيد الفطر بطهران مناديا بحقن دماء المسلمين، وكان رجاله في لبنان يديرون معركة الحزب مع أمل وحليفها السوري. في يناير من عام 1989 تم توقيع اتفاقية دمشق الأولى بين الطرفين، فتوقف القتال وسمح لحزب الله للمرة الأولى أن يمارس نشاطا سياسيا وثقافيا في الجنوب، إلا أن حسن نصر الله لم يوافق على بعض بنود الاتفاق فسافر إلى إيران بحجة مواصلة تعليمه الديني في قم. مرة أخرى تسبب حزب الله في معاودة القتال مع أمل بسبب قيامه بعمليات استعراضية ضد الكيان الصهيوني كان يتم الرد عليها بقصف وحشي للمناطق المدنية. تجددت المعارك بين طرفين واستمرت حتى نوفمبر من العام 1990 حيث تم توقيع اتفاقية دمشق الثانية بعد أن رضخت فيها سوريا الشروط الإيرانية ليصبح حزب الله من يومها حليفا لسوريا وشريكا في اللعبة اللبنانية، بعد أن أنهكت المعارك حركة أمل وتسببت في إضعافها عسكريا إلى حد كبير وإقصائها من المشهد اللبناني. تحت عباءة تصدير الثورة بدأ إنشاء حزب الله في لبنان، وتصدير الثورة في أدبيات الخميني يعني استيراد الولاء للولي الفقيه من كافة المسلمين بدءا بالتجمعات الشيعية. فتصدير الثورة هو أحد تداعيات نظرية الفقيه التي طورها الخميني وطبقها على أرض الواقع في الثورة الإيرانية. ولأن ولاية الفقيه هي أحد الأعمدة العقائدية لحزب الله، فهو ملتزم التزاما وجوبيا بحكم عقيدته أن يقوم بتصدير ثورة الخميني. يعبر حزب الله عن نفسه في الكتيب الذي أصدره عام 1994 تحت عنوان حزب الله النشأة والرؤية. فيما يتعلق بولاية الأمر، نحن نلتزم بولاية المرجعية الرشيدة التي يجسدها الولي الفقيه الذي تتوافر فيه مجموع الشرائط والمواصفات. لا بد لهذه المرجعية من أن تكون مرجعية متحركة تتصدى لقيادة المسلمين. بشكل عام يبدو الحديث عن عقيدة حزب الله من الأمور الحساسة لدى قادته، فالكشف عن الخلفية العقائدية للحزب كفيلة بانفضاض الناس من حوله، خاصة من يعرفون جيدا أبعاد عقيدة فرقة الشيعة الاثنى عشرية ويدركون مدى عمق عدائهم لأهل السنة بشكل خاص وللمسلمين الذين لا ينتمون لطائفتهم بشكل عام. حصلنا على هذا الفيديو والذي يعرض لأول مرة حديثا لحسن نصر الله عن ولاية الفقيه وتبعية حزب الله لإيران الخميني. في هذه المحاضرة يتم الكشف عن عقيدة حزب الله ومدى تأثيرها في سياسته وقراراته ومواقفه. يتم الكشف أيضا عن أسباب إخفاء الجانب العقائدي للحزب طوال فترة شهدت ازدهاره وصعود نجم رموزه في المنطقة مع تعتيم متعمد من قبل صانع صورته على حقيقة معتقده.
ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. رمضان أحياني، رمضان أحياني.